أي نعم. طيب ومن كتاب فتاوى ومن كتاب فقه العبادات للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وعند السؤال رقم 191 قال: بيان مواقيت الحج الزمانية. قال العثيمين رحمه الله: بالنسبة للمواقيت، ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ قال: الجواب: مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقة أو حقيقته، أن يراد به حقيقة، أظن حقيقته. ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، يقع يعني فرضه، لأن الحج ما أعماله ما تبدأ، يعني تبدأ أعمال العمرة وكذا يبدأ من هذه الأيام، لكن لين اليوم الثامن كما هو معلوم. قال: ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة، فهي إذن معذورة في تأخير طواف الإفاضة. هذه هي المواقيت الزمنية في الحج، لأن القول الآخر أن العشر فقط من ذي الحجة هي التي إيش ما يعني المواقيت الزمنية، وليس كل الشهر. والشيخ هنا يرجع أن الشهر كله، لأن الحقيقة في الجمع، وشهرين وعشرة أيام لا يسمى ثلاثة أشهر، إنما أقل. قال: أما العمرة، طيب لو فرض الإنسان الحج قبل هذا الميقات، سيأتي في السؤال الذي بعده. أما العمرة فليس لها ميقات زمني، كل زمن السنة، كل السنة زمن للعمرة في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، كما جاء بذلك الحديث في الصحيح وفي الصحيحين. قال هنا: وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة. وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها. وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره كلها في ذي القعدة. أما ما جاء عن ابن عمر أن أحد عمره كانت في شوال فهو وهم، عائشة وهمته، وابن عباس كذلك، وجاء من حديث أنس أيضا، كل أولئك ينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر في ذي القعدة كل الأربع العمر، فوهم. وبعض العلماء يقول لا، ما هو وهم، منهم الشيخ بن باز يقول هذا سنة وهذا سنة، يعني في شوال، لكن الأقرب الأول. لذلك حقق الإمام ابن القيم بأن هذا وهم، أن كلام ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه. قال: حكم الإحرام بالحج قبل دخول مواقيته الزمانية. عرفنا الآن يبتدأ وقت الحج من متى؟ من شوال. لكن ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره. قالوا ينعقد، لو مثلا أحرم بالحج في رمضان، ها؟ قالوا ينعقد في رمضان الحج، ينعقد في رمضان، ولكن لا يعمل أعمال الحج إلا في وقته، وهو مكروه، لأنه تقدم الوقت الذي حدده الله. ومن العلماء من قالوا إن من يحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد ويكون عمرة، يعني هو دخل في الإحرام خلاص، وقالوا خلاص طالما إنه نوى الحج وفي وقت في غير وقته فلا يتخلص من هذا الإحرام إلا بأعمال العمرة، بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يكسر يحلق يتحلل، لأن الإحرام من دخل فيه لا يجوز أن يترك النسك، لا بد أن يتمه، لا بد أن يتمه، والإتمام إما أن يكون بحج أو بعمرة. وكثير من الناس يخطئ، تأتي هذا سؤال كثير، يريدني كثير من الأسئلة في هذا الباب، يأتينا عند بعض المصلين يقول أنا رحت لما شفت النقطة رجعوني فسخت الإحرام وروحت. لا يا أخي، مش أنت محرم، ما زلت محرما. واحد قال أنا تعبت والله ما استطعت دخت وروحت البيت فسخت الإحرام وروحت انتهى. لا، أنت ما زلت محرما، ما زلت على الإحرام. واحد قال دخلت معايا بضائع وممنوع تخش بالسيارة فيها بضائع وأنت محرم، ايش سوي؟ قال العسكري فسخ احرامك. قال فسخت احرامي. طيب وبعدين ايش سويت؟ قال خلاص فسخت الاحرام وخلاص والى يومك هذا. ما قلنا لا، انت ما زلت محرما ويرجع في احرامك، ما هو ينوي من جديد، لا يرجع في احرامه الاول، يرجع يلبس ملابس الاحرام ويذهب يتم العمره. وان مرت اشهر يرجع ما زال محرما، ولكن جامع أهله أفسد عمرته أفسد إحرامه بالجماع، ويأتي بالعمرة لهذه العمرة الفاسدة، ثم يأتي إذا لم يعتمر عمرة الإسلام يأتي بعمرة أخرى هذه فاسدة، لكن ما أفسدها بهذا الجماع. سيأتي الكلام إن شاء الله في موضعه. الشاهد يقول: ومن العلماء من قالوا إن من يحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد ويكون عمرة، يعني يتحول من الحج إلى العمرة، أي يتحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الحج، دخلت في الحج، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، فيه ضعف الحديث، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول. الشاهد هذا الحديث الأول في الصحيحين وغيرهما، دخلت العمرة في الحج. قال يا رسول الله سراقة بن مالك: يا رسول الله لعامنا هذا؟ قال: بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج، وشبك بين يديه بين أصابعين. عرفتم هذا؟ والقول الثاني لعله الأقرب، لأنه عقد الإحرام في غير وقته. قال: بيان مواقيت الحج المكانية. انتهينا من مواقيت الحج الزمانية. قال: عرفنا مواقيت الحج الزمانية، ونود أن نعرف مواقيت الحج المكانية. والجواب: المواقيت المكانية خمسة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويا لملم وقرن المنازل وذات عرق، وقرن المنازل وذات عرق. أما ذو الحليفة فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي، وهي قرية، وهي قريبة من المدينة، قريبة من المدينة، تخرج من المدينة عليها على طول، وتبعد عن مكة بنحو 10 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. أي إنسان يمر يريد الحج أو العمرة على هذا الميقات يحرم منه. وأما الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، وبينهما وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ. يعني خربت الجحفة هذه، انتقلت فيها حمى يثرب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يخرج الحمى فذهبت إلى الجحفة فخربت هذه القرية، فصار الناس يحرمون من رابغ، يعني أهل مصر والسودان وهؤلاء كلهم يحرمون من هناك من رابغ. وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، ويسمى اليوم السعدية، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهو طريق أهل اليمن أو ما يحاذي السعدية تحاذي تحاذي. وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن السيل الكبير، وبين وبين مكة نحو مرحلتين. وأما ذات عرق فهو المكان في طريق أهل العراق إلى مكة وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا. فأما الأربعة الأول وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل نعم. وأما ذات عرق فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنة من حديث عائشة انتقد وفي الصحيح. وصح عن عمر أنه رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا. فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. لكن جاء حديث صححه الشيخ مقبل والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، لأهل العراق ذات عرق، فيكون عمر رضي الله عنه ما بلغه هذا الحديث فاجتهد فوافق اجتهاده ما جاء في السنة. وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن لم يثبت فإن هذا ثبت بسنة عمر رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم، والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع، ومنها هذا إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به، حاذاه من يعني بعد يمينا أو شمالا تمام. قال كان نعم فإذا حاذاه صار كالمار به. وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه إذا حاذ الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته. انظروا الفائدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا هو سنة خلاص وقت يعني هذا المكان ما إيش جاء بالسنة محدد بالسنة. لكن لو جاء عن عمر بس ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا اجتهاد خليفة راشد، وقال اجتهد وقال انظروا ما يحاذيه ما يحاذي الميقات، عرفتم؟ فهذا دليل على أن المحاذاة تكون إما جوا وإما برا، ولذلك استفاد العلماء من هذا، قالوا من مر بالطائرة من فوق الميقات يبلغ الكابتن أو هذا المسؤول عن الطائرة الحجاج الآن سنمر بعد دقيقة أو دقيقتين من الميقات، فلا بأس أن يحرم قبل الميقات بدقيقة أو دقيقتين ينوي، لأن الطيارة سريعة يكون مستعد من قبل الإقلاع يلبس ملابس الإحرام، لكن ما ينوي إنما يلبس فقط، لأن الإحرام إيش هو يا جماعة؟ النية، نية الدخول بالنسك. وأما الرداء والإزار هو ملابس الإحرام، والواجب على المحرم أن يلبسه، ما يلبس مخيط، وإنما يلبس إيش؟ الرداء والإزار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا ركب الطائرة وهو جاهز بالرداء والإزار خلاص ينتظر حتى يبلغه هذا الكابتن فينوي لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا بالنسك الذي يريد. قال ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعل كثير، يقول ووجدوا من يفتيهم بأن جدة ميقات لأهل الطائرات، من أتى بالمطار لهم أن يحرموا من جدة كما يفعل كثير من الناس، فإن المحاذاة لا فرق أن تكون في البر أو في الجو أو في البحر، ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاذي لملم أو رابغا يحرمون إذا حاذوا هذين الميقاتين. لكن هناك مسألة، أصحاب كسلة من السودان، أصحاب كسلة ميقاتهم يحاذي إيش؟ يحاذي جدة، لذلك أفتى العلماء قالوا لا بأس أصحاب كسلة أن يحرمون فيه من جدة، لأن جدة حذو إيش؟ الميقات، لأنه يحذو ميقاتهم، فلذلك لا بأس أن يحرم من مكان من الميقات أو من جدة لأنه حذو إيش الميقات. سواكن سواكن أنا قلت كسلة لا سواكن أصلا ما ذهبت إليها اختلط علي الأمر نذهب إليها إن شاء الله سواكن أحسنت أهل سواكن أي ها مينا ما شاء الله طيب قال ما حكم الإحرام قبل هذه المواقيت الآن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت أي أن لا يتعداها من مريد الحج والعمرة إلا أن يحرم منها عرفتم إذا مر عليها فهل يجوز له أن يحرم قبل ذلك الجواب الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيها شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع في الحدود الزمانية والمكانية ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها أو قبل هذه المسألة الإمام مالك ثبت عنه أن رجلا جاء إليه وقال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل فأكرر عليه أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل قال ما يضرني في أميال أزيدها قال أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة في أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأي فتنة أعظم من هذا فتنة أعظم من هذا أنك سبقت إلى خير كيف وهذه قاعدة هذه قاعدة عظيمة ذكرها هذا الإمام كون الإنسان يزيد في العبادة في حدودها في مقدارها والتي جاء بها الشرع هذه فتنة فتنة عظيمة لا يزيد الإنسان في أشياء التي حددها الشرع لا يزيد عليها ولا يقول نفس أنا أريد أكثر هذا نفس الكلام الذي قاله أولئك النفر الذين جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم إيش قالوا النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أهل الذنوب نحن أهل المعاصي نحن اتهموا أنفسهم فذهبوا إلى بيوتاته يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها لما أخبروا هم يعلمون عبادته خارج المنزل بقي داخل منزل حيث لا يرون عبادته سألوا زوجاته فأخبروا أنه كان يصلي وينام وأنه كان يجالس نساءه وأنه كان في مهنة أهله في بيت عند أهله ذكروا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تقالوها قال أحدهم أصوم ولا أفطر وقال آخر أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء وقال الرابع لا أكل اللحم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وخطبهم وقال أنتم الذين قلتم كيت وكيت وكذا وكذا أما أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا نفس الكلام فلا يزيد الإنسان لذلك شيخنا قال مكروه مع انعقاده مكروه جاءت بعض الأحاديث أنهم يحرمون بعض الصحابة نقل عنهم من بيت المقدس وكذا لكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا مسألة أحب أن ننبه عليها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة من ذو الحليفة ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات الشام الأصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم والآن ميقاته الأصلي الشامي فين الجحفة الذي هو رابغ اليوم ورابغ أقرب إلى مكة من ذو الحليفة هكذا طيب مر من ذو الحليفة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هذه اللفظة تحتم عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يؤخر هذا القول الراجح والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره، وهكذا الشيخ العثيمين. هنا نكتفي بهذا ولا نزيد؟ نزيد. طيب، قال: حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام. يا عبد الرحمن انتبه، تجاوز الميقات بدون إحرام. قال: نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام. الجواب: من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين، إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه، ليحرم منه بما أراد من النسك الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك. فدية، الفدية هنا إيش؟ هذه مش فدية أذى، هذه ما هي فدية أذى، هذه إيش؟ هذا عليه الفدية، لأن فدية الأذى هي التي يخير فيها الإنسان، إما أن يذبح وإما أن يتصدق يطعم 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام. هذا لا، قال عليه فدية يذبحه، يعني هذا دم جبران يجبر هذا القصور الذي حصل له، عرفتم؟ وأما إذا تجاوزه، وهذا استنادا لأثر ابن عباس رضي الله عنه، القول الأول عند أهل العلم الذي هو إيش؟ من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، وهذا ترك نسك، وهو تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات إلى جهة مكة. وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في منظوره هذا لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمرة إلا مرة. أنتم تعلمون من يوجب؟ من هم الذين قالوا كل من أراد دخول مكة عليه الإحرام؟ الأئمة الأربعة، وهو مذهب ابن عباس، كان يعيد الناس إذا رآهم غير محرمين وقد تجاوزوا الميقات يردهم إلى الميقات حتى يحرموا. الأئمة الأربعة، لا مش الخلفاء، الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام، لكن ما ذكره الشيخ هو الراجح هنا، وهو الذي تؤيده الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة، وأيضا في حديث أبي قتادة رؤيا داخل الحرم وهو بغير إحرام. فلذلك ما رجحه الشيخ العثيمين هو الراجح، وهو ترجيح جماعة من أهل العلم. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب، هذا من حيث النظر، الحج كم مرة يجب؟ مرة واحدة، والعمرة مرة واحدة، فإذا ألزمناه بالإحرام كلما دخل أو أتى الميقات فكان يجب عليه أكثر من مرة، وأن ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. فمن تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، فليس عليه شيء ولا يلزمه الإحرام من الميقات. طيب، نختم بهذين السؤالين. قال: ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟ احنا عندنا واجبات وأركان. أركان الحج كم؟ 4. الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، طواف الإفاضة، وسعي الحج، 4. خلاص. فهنا يقول: ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟ من يقول قبل ما نقرأ؟ الإحرام النية هو الركن، أحسنت.
لبس الإحرام
كواجب أن يحرم من الميقات، هكذا قال الشيخ. الجواب: الإحرام كواجب معناه أن يقع الإحرام من الميقات، والإحرام كركن معناه أن ينوي النسك. خلاص. فمثلا إذا نوى النسك بعد مجاوزة الميقات بعد وجوب الإحرام منه، فهذا ترك واجبا يعني تعدى الميقات ثم أحرم من داخل مكة مثلا، فهنا أحرم وقع إحرامه في غير مكانه لكن دخل في الإحرام، خلاص دخل في الركن، وهنا يلزمه على قول جماعة أهل العلم الدم. القول الآخر لا يلزمه الدم، عليه التوبة يرجع يتوب، لكن إن دخل وسأل قبل أن يحرم وهو في مكة مثلا أو تجاوز الميقات، قال أنا تجاوزت الميقات، نقول له لا تحرم حتى ترجع إلى الميقات، لا تحرم من هنا، نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه. قال فمثلا إذا نوى النسك بعد مجاوزة الميقات بعد وجوب الإحرام منه فهذا ترك واجبا وأتى بركن وهو الإحرام، وإذا أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب والركن، لأن الركن هو نية الدخول في النسك، وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من الميقات، هذا هو الفرق بينهما. قال لكن نية الدخول في النسك هل هي التي يتلفظ بها في التلبية؟ يتلفظ بها في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، هذا هو التلفظ هو النية. الجواب التلبية أن يقول لبيك عمرة إذا كان في عمرة، ولبيك حجا إذا كان حج، أما النية فلا يجوز التلفظ بها، فلا يقول مثلا اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين التلبية وبين النية أن النية محلها إيش؟ القلب، وهو القصد والعزم على الدخول في النسك، وأما التلبية وهو يسمى الإهلال، تقول هنا في بدايتك في بداية النية نيتك أنت تعلم على النية بإهلالك فتقول لبيك اللهم عمرة، هذه التلبية وهذا الإهلال ليس هو إيش؟ النية، النية محلها إيش؟ القلب، وإنما تعلم على نيتك بهذا الإهلال، والله أعلم، وصلى الله وسلم. ولا نكمل هذا ثم نخش في صفة الحج هكذا. قال نود أيضا أن تبين لنا كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا، قد مر معنا هذا الكلام لكن نقرأه. قال الجواب إحرام القادم إلى مكة جوا هو كما أسلفنا من قبل، يجب عليه إذا حاز الميقات أن يحرم، وعلى هذا فيتأهب أولا بالاغتسال في بيته ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول في النسك ولا يتأخر، لأن الطائرة مرها سريع فالدقيقة يمكن أن تقطع بها مسافات كثيرة، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، تجد بعض الناس لا يتأهب، فإذا أعلن موظف الطائرة بأنهم وصلوا الميقات ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، وهذا تقصير جدا، على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدو بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو نحوها، وهذا عمل يشكرون عليه، لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا لهم فرصة في تغيير ثيابهم وتأهبهم، ولكن في هذه الحال ينبغي بل يجب على من أراد الإحرام أن يتنبه للوقت، فإذا أعلن موظف الطائرة أنه قد بقي ربع ساعة فلينظر إلى ساعته، حتى إذا مضى هذا الجزء الذي هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبى بما يريده من النسك، هنا سقطت الياء، بما يريده من النسك، هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله مهم جدا ينبغي أن يتنبه إليه المسافرون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.